رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة، أي كيف يتم تطهيره، وهل يلزم في تطهيره استخدام الماء أو أنه يطهر بغير الماء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان ترجم لهم المصنف بقوله: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة، أي فما الحكم في هذه النجاسة وكيف تطهر. وساق حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. وقد بدأنا في دراستهما في الدرس الماضي، وهذا الحديث ظاهره أن الإنسان يطهر الأذى المتعلق بالنعلين بمسحهما بالأرض أو بحكهما بالتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن التراب لهما طهور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوب الذي يطهر به، قال: فليمسحهما بالأرض. وهذا الحديث مما استدل به الحنفية والعترة على أن الطهارة ليست مقصورة على الماء وليست متعينة في الماء، بل إنه قد وردت أحاديث استخدمت مواد أخرى غير الماء في التطهير، ومنها هذا الحديث، وقد دل على أن التراب طهور وأنه يطهر خبث النعلين. وظاهر الحديث أن النعلين يطهران بالتراب وإن كانت النجاسة رطبة، ولا يقتصر الأمر على النجاسة الجافة، بل سواء كانت النجاسة جافة أو رطبة فإنها تطهر بالتراب. وهذا الحديث في قوله: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى، والأذى المراد بها القذر والمراد به النجاسة، وإن كان لفظ الأذى أعم من ذلك فهو يشمل كل ما يستقذر سواء كان نجسا أو غير نجس، إلا أن ظاهر الحديث وقوله: فإن التراب لهما طهور، يدل على أن المراد بذلك النجاسة، لأنها هي التي تستلزم التطهير. أما إذا كان قذرا ليس بنجس فإزالته لا تسمى تطهيرا. وبلفظ: إذا وطئ أحدكم الأذى، أو إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب. وهذا يدل على أن الخفين يجوز للإنسان أن يلبسهما وأن يسير عليهما ولا يحتاج إلى أن يلبس عليهما نعلين آخرين، فإن لباس الخفين كاف وهما بمثابة النعلين. وإن كان يمسح عليهما فالمسح عليهما إنما يكون على ظاهرهما لا على باطنهما، وهذا يؤيده ما ورد عن علي رضي الله عنه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما، لأن أسفل الخفين هما اللذان يتعرضان للأذى وللقدر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم تطهير الخفين. وهذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد فيه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحهما بالأرض، فهو يدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة من أن تطهير الأرض تطهير النعلين إنما يكون بمسحهما بالتراب. وهذا الحديث يدل أيضا على النهي عن وطئ المساجد أو إدخال النجاسة إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينظروا إلى نعليه، كل ينظر إلى نعليه عند دخوله المسجد، يعني إذا أراد دخول المسجد قبل أن يصل إلى المسجد يفعل ذلك. وهذا أيضا يدل على أن المسجد ينبغي أن يجنب الطهارة، أن يجنب النجاسة. قوله فليقلب نعليه ولينظر فيهما، وهذا أمر من الشارع يقتضي الوجوب، لأنه لا يجوز دخول المسجد بالنجاسة ولا يجوز وطئ أرض المسجد بالنجاسة، لأنها أرض حرام وأرض مطهرة وأرض ينبغي أن تنزه عن النجاسات. وقوله فإن رأى خبثا يعني المراد به النجاسة، لأننا عرفنا أن الخبث يطلق على كل ما يستقدر سواء كان نجسا أو غير نجس، لكن هذه الأحاديث جعلت أو حددت أن المراد بالخبث هو النجاسة. قال فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقوله ثم ليصلي فيهما اللام هنا وإن كانت لام الأمر فإن هذا يدل على الإباحة، أي فإنه بعد ذلك له يباح له أن يصلي فيهما، وليس العطف هنا المراد به الوجوب، يعني فإنه إذا وجب عليه أن ينظر إليهما يعني إلى الأرض ويمسحهما بالتراب كذلك يجب عليه أن يصلي فيهما، لأن الصلاة في النعال يعني الأصل فيها الإباحة أنها مباحة. وقوله فليصلي فيهما يعني على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فين عليه وكان يعني يصلي فين عليه، وغيره كان يصلي فين عليه، ومنهم من كان ينزع عليه، فالأمر هنا للإباحة، لأن علماء الأصول يقولون إذا جاء الأمر بعد حظر وبعد نهي فإنه يدل على الإباحة ولا يدل على إيه؟ لا على وجوب ولا على ندب، وإنما يدل على الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يدخل المسجد بنعلين غير طاهرين، وأوجب عليه أن ينظر في النعلين ويطهرهما، ثم جاء بعد ذلك الأمر بقوله فليصلي فيهما يعني إن شاء، فهذا على سبيل الإباحة. قال الحديث الأول يعني حديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن السكن يعني في صحيحه، والحاكم يعني في مستدركه، والبيهقي في سننه، قال واختلف فيه على الأوزاعي، ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ الطريق يطهر بعضها بعضا، لكن إسناده ضعيف. قال والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول، لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال أنبيت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولم يسمي الأوزاعي شيخه. والرواية الثانية، ولذلك كانت الرواية منقطعة ما دام لم يسمي شيخه وقال أنبئت وهذا الراوي غير معروف فالإسناد منقطع. قال والرواية الثانية فيها محمد بن عجلان، وقد أخرج له البخاري في الشواهد، يعني لم يخرج له في أصل الكتاب، وهذا يدل على أنه وإن أخرج له البخاري لكنه ليس على شرطه. ومسلم في المتابعات، أي وأخرج له مسلم في أحاديث المتابعات وليست في الأصول. قال ولم يحتج به، يعني منفردا أو مستقلا، وقد وثقه غير واحد، لكن إخراج الشيخين له وإن كان في المتابعات ينبئ على أنه ممن يصلح أن يكتب حديثه ويحتج به إذا توبع وقورن وعضد بحيث تكون روايته محفوظة مضبوطة. قال وقد تكلم فيه غير واحد. ثم قال ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأولى، لأن أبا داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد يعني المقبورية عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه الرواية صرح فيها أبو داود بالراوي الساقط وهو محمد بن عجلان. فإن كان هو فتكون مدار الرواية عليه، وهذا الرجل إذا توبع يكون حديثه صحيحا مقبولا. قال وحديث أبي سعيد، بعد أن انتهى من الكلام على حديث أبي هريرة انتقل للكلام على حديث أبي سعيد. قال وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم وابن حبان، وهذان إخراجهما يستلزم تصحيحهما، لأن الحاكم إنما يستدرك على الشيخين، وابن حبان إنما يروي في كتابه الذي جمع فيه الأحاديث الصحيحة. قال واختلف في وصله وإرساله، يعني هل هذا الحديث متصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن فيه راوي ساقط فتكون روايته مرسلة بمعنى منقطعة. قال واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول، يعني ورجح أبو حاتم، وذلك من خلال سؤال ابنه له في كتابه المسمى بالعلل، والكتاب إنما هو نسبة لابن أبي حاتم وليس لأبي حاتم، لأنه من تأليف الابن وليس من تأليف الأب، لكن لما كان مادة الكتاب متوقفة على مسائل يوجهها الابن لأبيه ولأبي زرعة نسب القول إلى أبي حاتم حيث إنه هو الذي حكم. قال إن الحديث موصول وليس منقطعا وليس مرسلا، ولهذا قال ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. قال وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة، يعني ولهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد شواهد، ومن هذه الشواهد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند الأربعة، والمراد بالأربعة يعني أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ يطهره ما بعده، يعني الثوب أو النعل إذا وطئ قذرا فإنه إذا سار فيه الإنسان ومشى فيه في الأرض وذابت عين النجاسة فإنه يطهره ما بعده. قال وعن أنس، يعني أيضا وله شاهد عن أنس عند البياقي بسند ضعيف، عن امرأة، قال وعن امرأة من بني عبد الأشهل بسند ضعيف، أيضا وشاهد آخر وهو عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي، وهذه المرأة وإن أبهمت فإن كانت صحابية فإنه لا يضر جهالتها. قال عند البيهقي وهذه الشواهد كلها، قال كلها عند البيهقي كلها إيش عندكم؟
في معنى حديث أبي هريرة، في معنى
إيش العبارة اللي عندك؟
كلها هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة.
كلكم عندكم هذه العبارة؟ إيش عندك أنت؟
عند البيهقي كلها هذه الحديث في معنى حديث أبي هريرة.
قال اللي هو وعن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي، كلها هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة، يعني من أن التراب يطهر النعل. ها؟ كلها شواهد لحديث أبي هريرة. قال وورد في معنى حديث أبي سعيد أحاديث منها عند الحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وعنده أيضا يعني الحاكمة من حديث ابن مسعود رضي الله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وعند الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وإسناده ضعيف، يعني إسناد حديث ابن عباس. قال وعند الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن الشخير وإسناده ضعيف أيضا. ونلاحظ أنه سكت على حديث أنس وحديث ابن مسعود فلم يضعف روايتيهما، لا سيما وأن حديث أنس عند الحاكم وحديث ابن مسعود عند الحاكم أيضا. قال وعند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإسناده ضعيف معلول، يعني هذا شاهد لحديث أبي سعيد. قال وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا، فالحكم في ذلك واحد، سواء كان النعل يعني كانت النجاسة رطبة أو كانت النجاسة يابسة. وقد ذهب إلى ذلك يعني إلى هذا الحكم، وهو أن النعل إنما يطهر بدلكه في الأرض، ذهب إلى هذا إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف يعني القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة والظاهرية. ومن يمثل الظاهرية؟ الأصل أن إمام أهل الظاهر هو مين؟ داود بن علي. قال وأبو ثور وإسحاق، وإذا أطلق إسحاق من مراد به؟ من المراد به؟ إسحاق بن راهويا، إسحاق بن راهويا. قال وأحمد في رواية، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي، أي أن الحذاء إنما يطهر بالدلك. وذهبت العترة يعني آل البيت من الزيدية والشافعي يعني في الرواية المشهورة ومحمد، وإذا أطلق من مراد بمحمد؟ ها؟ ومحمد البخاري، لا البخاري يقال له البخاري ما يقال محمد، إلا عند الترمذي الذي يقول وسألت محمدا ويريد بذلك البخاري. أما إذا أطلق في المذاهب وفي سرد الأسماء الفقهاء إذا قيل محمد فالمراد به محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لا سيما وأنه قد ذكر لنا من قبل المذهب عن أبي حنيفة ومين؟ وأبي يوسف، والثالث منهما هو إيه؟ محمد بن الحسن. قال ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا. وإنما ولعلنا لا ننسى أن سبب الخلاف كما هو مشهور معروف أن الحنفية ذهبوا إلى أن الماء لا يتعين في التطهير، لا يتعين الماء، بل كل سائل طاهر يطهر، ولا شك أن التراب يطهر. والجمهور الذين قالوا بهذا القول إنما تبعوا في ذلك النص حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب يطهر إيه؟ يطهر الحذاء بدلكه. ولهذا قال إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا. وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا. وإذا قال الأكثر يريد بهم من؟ الظاهر والله أعلم أنه أكثر أهل البيت أكثر العترة. قال وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا. وقد احتج للآخرين في البحر أو وقد احتج للآخرين في البحر بحجة واهية، يعني لمن قال إنه يطهر يابسا لا رطبا، احتج للآخرين في البحر يعني في كتابه المعروف في البحر الذخار بحجة واهية، فقال بعد ذكر الحديثين السابقين قلنا محتملان للرطبة والجافة، يعني الحديثان فيهما احتمال أنهما يطهران الرطب أو اليابس، وكأنه يريد أن يقول إيه والدليل، يعني تمام الإيش الاستدلال وتمام الاحتجاج ما دام قال فيه احتمال. قال قلنا يعني معترضين على هاتين الروايتين، قلنا محتملان للرطبة والجافة وتمام الدليل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ولذلك قال فتعين الموافق للقياس وهي الجافة، يعني فتعين حمل الدليلين على إيش؟ على الجافة لأنها موافقة للقياس. قال والثاني لا يسلم كالثوب، والثاني لا يسلم إلا هو الرطب، لا يسلم لأنه يقاس على الثوب، والثوب إنما يطهر بالغسل لا بإيش؟ لا بدلكه في التراب. نعم ما سمع هو هذا الدليل الواحد ها؟ وقال هنا وقد احتج في البحر بحجة واهية جدا، هذه الحجة الواهية أنه صرف الدليلين من إطلاقهما وعمومهما وخصهما بالخبث أو بالقذر الجاف دون الرطب. قال لأن هذا موافق للقياس حيث إن النجاسة الرطبة إنما إيش؟ إنما تطهر بالماء لا بالتراب. واضح؟ إيش محل سؤالك؟ إيش هي؟ ها؟ فتعين أي فأصبح لازما علينا أن نحمل الحديثين على الجاف دون الإيه؟ دون الرطب. واضح؟ نعم. ها؟ نقول لك الشوكاني دليلين واهيين بحجة واهية، لأنه هذا الاحتمال غير وارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إيه أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر إلى نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما. ولم يقل لنا إن كان الأذى جاف أو كان الأذى إيه. ويقول العلماء تتم لهذا الدليل يقولون والسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام في معرض البيان يبين كل الأمر ولا يسكت على أمر محتمل، ولا يجوز السكوت عليه يعني عند البيان وقت الحاجة. وقد بين لنا أنه إذا قدم أحدنا إلى المسجد فلينظر إلى أسفل عليه فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض. واضح؟ قال فتعين الموافق للقياس وهي الجافة، والثاني لا يسلم أو لا يسلم يعني كالثوب. قال صاحب المناط حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث، انتهى يعني كلام صاحب المناط. والظاهر عرفت الرأي الراجح وهو قوله الظاهر يعني، والقول الراجح أنه لا فرق بين أنواع النجاسات سواء كانت يابسة أو رطبة، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في شرح السنن الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا، انتهى. قال ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال فإن رأى خبثا فإنه لكل مستخبث، ولا فرق بين النعل والخف للتخصيص على كل واحد للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب، يعني لا يقول أن أحد هناك فرق بين النعل وبين الايه وبين الخف. قال لأنه ورد لفظ النعل في الحديث الأول ولفظ الخف في الحديث الايه الثاني. قال ويلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق، فمن لبس ما يقوم مقام الخفين يأخذ نفس الحكم. قوله ثم ليصلي فيهما، قال سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله. وقلنا إن هذا الأمر هنا إنما هو للإباحة وليس للوجوب. ثم قال باب نطح بول الغلام إذا لم يطعم. قال عن أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. قال رواه الجماعة. ثم قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسلا جميعا، فإذا طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. قال رواه البخاري وكذلك رواه أحمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله. ولمسلم رحمه الله كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. قال وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل قال رواه أحمد وعن أم كرز رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل قال رواه ابن ماجه وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت يا قالت بال الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة نعم أيه ها يعني ما لم يأكل الولد أو البنت أيه ما لم يطعما يعني كل من الغلام والجارية ما فهمت هو الأولى أن يقول ما لم يطعم يعني الغلام لأنه هو الذي يؤثر الطعام في بوله غسلا ونضحا أما الجارية فلا أثر للطعام على بولها سواء طعمت أو لم تطعم فإنه لا بد من غسله من غسل بولها فلكن هو أراد أن يعطي الحكم العام فقال ما لم يطعما يعني كل من الغلام والجارية وهذا التفريق موجود في بولهما وهما لم يطعما فهذا الحديث أو هذه الأحاديث التي ساقها الأحاديث السبعة كلها تدل على أن حكم تطهير بول الغلام النضح والنضح كما جاء في بعض الروايات هو الرش والمراد ليس يعني تعميمه بالماء بخلاف الغسل الذي يستوجب إراقة الماء وجريان الماء ودلك الثوب كل ذلك من أفعال الغسل وهذا الحديث أو هذه الأحاديث فرقت في الحكم بين البو بين الذكر والأنثى بين الغلام والجارية بين الابن والبنت وقد يقول قائل ما الحكمة في ذلك وما العلة التي تستوجب نضحى بالنسبة للغلام والغسل بالنسبة للجارية قد حاول بعض الفقهاء أن يستنبطوا علة وحكمة والظاهر والله أعلم ألا حكمة ولا علة وإنما الأمر أمر شرعي كما أشار إلى ذلك عدد من العلماء وأنه أمر تعبدي وأننا ملزمون بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يذكر لنا قصصا مختلفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له هذا الأمر وأن هذه المسألة باشرها النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وبنفسه وأنه نضح على بول الغلام وأنه أمر بأن يغسل من بول الجارية والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى خلق الله لله سبحانه وتعالى وما يفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر يجب الاقتداء به لا سيما وأنه علم أصحابه رضوان الله عليهم بأن يفعلوا ذلك إذا بال الطفل قبل أن يطعم الطعام وهذا القيد وهو قوله قبل أن يطعم هل المراد به قبل أن يكون في غذائه طعام غير اللبن لأن العلماء باتفاق استثنوا اللبن يعني لبن الأم، واستثنوا التمر الذي يحنك به الطفل، لأن هؤلاء الأطفال الذين بالوا على النبي صلى الله عليه وسلم والذين أعطى الحكم فيهم إنما كانوا قد حنكهم صلى الله عليه وسلم بتمر. قالوا ويستثنى من ذلك أيضا ما يعطاه الطفل من العسل إذا كان المراد به تنظيف أو تطهير، أو يعطي العسل دواء لمغص ونحو ذلك. وبعضهم ذهب إلى أن المراد بقوله ما لم يطعما يعني ما لم يعتمد في غذائهما على الطعام، بحيث إن الطفل يأخذ الطعام بنفسه ويضعه في فمه، والظاهر والله أعلم ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يكون جل غذاء الطفل معتمدا على اللبن دون غيره. أما إذا كان يعطى أشياء يسيرة سواء كانت تحنيكا أو كانت يعني دواء فهذه لا أثر لها. أما الذي يؤثر إذا كان الطعام الذي يعطاه الطفل غير اللبن يعني طعاما يعتمد عليه في تغذية الطفل، ويكون داخلا في برنامج غذاء الطفل، فعندئذ لا يكفي نطح أو نضح الماء على بوله، بل لا بد من غسله ما دام قد طعم الطعام. وهذا الحديث كما سيبر معنا أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول من قال بظاهر الحديث وهو أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ما دام الغلام لم يكن أو يعتمد على غذاء أو في غذائه على غير اللبن. والحكم الثاني أن الجارية والغلام في الحكم سواء، أن ينضحوا من بولهما سواء كان ذكرا أو أنثى. والقول الثالث أنه لا يكفي النضح، بل لا بد من الغسل، لا بد من غسل المكان الذي بال فيه الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى. ولا شك أن هذه الأقوال منها ما هو موافق للخبر ومنها ما هو مخالف للخبر، والرأي أو الذي ينبغي أن يأخذ به الناس ما هو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صح الحديث فلا ينبغي أن يصار إلى غيره، فإنه لا مجال للاجتهاد مع قيام النص. وإذا ورد كما يقول العلماء إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذه الأحاديث، قال حديث علي، طبعا هو لم يتكلم عن حديث أم قيس. لماذا لم يعرض لحديث أم قيس بالكلام في سنده؟ لأنه قد رواه من الجماعة. ولو سألنا ما المراد بالجماعة مر بنا بس وأحمد، أحمد والشيخان وأصحاب السنن، فهذا حديث اتفق عليه أهل الكتب السبعة. ولذلك ما دام الشيخان قد رواياه فقد تجاوز القنطرة، ولا ينبغي لأحد أن يقول فيه ما قال. ولذلك تناول حديث علي الذي رواه أحمد والترمذي، فقال لنا هنا حديث علي أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه، فيكون رواه من أصحاب السنن كم؟ ثلاثة بالإضافة إلى الإمام أحمد بإسناد صحيح لأنه من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه يعني أبي الأسود عنه يعني عن علي رضي الله تعالى عنه. قال وأخرجه أبو داود مرفوعا وأخرجه أبو داود موقوفا من وأخرجه أبو داود موقوفا وأخرجه أيضا يعني أخرج حديث علي أبو داود موقوفا من حديث مسدد عن يحيى عن ابن أبي عروة عن ابن أبي عروبة عن قتادة بالإسناد السابق، يعني قتادة عن مين؟ عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه، موقوفا بلفظ يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، يعني إيه الغلام. قال وأخرجه أيضا مرفوعا من حديثه بدون ما لم يطعم، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. قال وجعله من قول قتادة، يعني كلمة ما لم يطعم هذه كانت مدرجة من كلام مين؟ من كلام قتادة. قال وجعله يعني لفظة ما لم يطعم من قول قتادة. قال وكذلك أخرج عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية، يعني رواه من فعل أم سلمة. قال وحديث أبي السمح قال أخرجه، ونلاحظ أنه لم يتناول ولم يتكلم عن حديث مين؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ حيث رواه الإمام البخاري. قال وأما حديث أبي السمح، وحديث أبي السمح أخرجه أيضا البزار وابن خزيمة من حديثه بلفظ كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله، فقال يغسل يعني من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولذلك قال يغسل يعني بقية الحديث. قال وصححه الحاكم. وقال أبو زرعة والبزار ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وهل هذا يضر في الرواية كون أبي السمح لا يعرف اسمه ولم يروي إلا هذا الحديث؟ الجواب إن ذلك ليس بضار، لأن الصحابي متى ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. قال وقال البخاري حديث حسن. ثم قال وحديث أم كرز الأول والثاني في إسنادهما انقطاع، لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها، يعني عمرو بن شعيب. وجاء في بعض الروايات أنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى ذلك تكون الرواية متصلة. قال وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فقيل عنه عن أبيه عن جده كما رواه الطبراني. وحديث أم الفضل بعد أن بين الخلاف في حديث أم كرز ولم يستغن به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه. قوله على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال المراد به ثوب الصبي، أي إن الصبي بال على ثوبه. قوله فنضحه يعني صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من طريق الليث يعني ابن سعد عن ابن شهاب يعني الزهري فلم يزد على أن نضح بالماء. وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه. زاد أبو عوانة في صحيحه عليه أي فرشه عليه. قال الحافظ ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. قال ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام قال فدعا بماء فصبه عليه. قال ولأبي عوانة يعني مما يؤيد هذه الرواية ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه انتهى. ثم قال والذي في النهاية والكشاف والقاموس. والكشاف ليش الكشف هذا؟ قال والذي في النهاية يعني لابن الأثير والكشاف والقاموس. القاموس يعني المحيط، وأما الكشاف في الحقيقة هذا فيه احتمال، لأن الإمام الزمخشري له كتاب اسمه الكشاف لكنه في تفسير القرآن وليس في تفسير الغريب. وأما الذي في تفسير الغريب فهو الفائق في غريب الحديث، وقد يكون هذا سبق قلم من المؤلف أو من الشارح أراد بذلك الفائق وليس إيه وليس الكشاف. واضح أن النضح الرش فيكون المعنى واحد. قوله ولم يغسله، قال ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث. من الأصيلي هذا؟ ما مر معكم أحد رواته كتاب الإمام البخاري؟ عندنا أبو ذر الهروي والأصيلي وكريمة وغيرهم من الذين لهم إيش روايات لكتاب الإمام البخاري. ولذلك في رواية البخاري التي رواها الأصيلي أن هذا اللفظ وهو قوله إيش ولم يغسله هذا مدرج من ابن شهاب الزهري وليس من إيه من أصل الرواية. ولهذا قال قوله ولم يغسله، ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله فنضحه. قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال فرشه لم يزد. قال الحافظ في الفتح وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج